إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 36 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، وقد انتهينا من الدليل الرابع، ألا وهو قول الصحابي. ومعنا الدليل الخامس، ألا وهو القياس. فيقول هنا في بداية كتاب القياس: إذا ورد الأثر بطل النظر، إذا ورد الأثر بطل النظر. يعني إيه إذا ورد الأثر؟ يعني إذا وجد النص بطل النظر، أي بطل القياس. إذا نفهم من هذه الجزئية أن القياس عند غياب النص، فمن قاس مع وجود النص هذا يسمى بقياس فاسد الاعتبار، أي أنه غير معتبر. ويقول أيضا: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمراد أيضا نهر الله تبارك وتعالى، نقصد بها هنا الوحي المنزل. متى وجد لا نستعين بنهر أحد كائن من كان. واضحة؟ لذلك يقول هنا بعدها مباشرة تنبيهات: القياس عند أهل الحديث عند الضرورة. إذن عند الضرورة المراد منها عند فقد النص، والضرورة هنا لا باغ ولا عاد، فإياك أن تستخدمها إلا إذا فقدت المزكاة، وإن استخدمتها فبقدر الحاجة دون توسع. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: لا يحل القياس والخبر موجود. ولفظه لا يحل أي يحرم، لأن القياس هي واحدة من ثنتين: إما أنه وافق النص، وإما أنه خالف النص. فإن كان موافقا للنص فليس لنا فيه حاجة، وإن كان مخالفا للنص فرفضنا له أشد وأبقى. لذلك يقول أحمد رحمه الله: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين، المجمل والقياس، المجمل والقياس. فكل الشر دخل في هذا الدين من هذين البابين، وأعلاهما رتبة القياس، عياذا بالله تعالى، الذي أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. وقال أيضا، أعني أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، ما هو المجمل يحتاج إلى إيه؟ مبين يبينه، فإن لم يوجد المبين كان تأويل الكلام غير إيه؟ صحيح. فهذه بعض التنبيهات على الدليل الخامس من أدلة الأحكام، ألا وهو القياس. يقول هنا: التعريف، أي تعريف القياس. فيقول: القياس في اللغة التقدير. القياس في اللغة إيه؟ التقدير. ومنها قست الأرض بالمتر، أي قدرتها به. القياس هو المساواة، ومنه تقدير الشيء بغيره، يعني سويته به. يعني جدلا، لو عندنا عصا طولها ذراعا مثلا، فأردت أن أتعرف على طول هذه، أو أقطع من هذه القطعة من القماش مقدار ذراع، بأتي بهذه العصا التي هي ذراع وأضعه على ماذا؟ على القماش، وأخذ علامة على نهاية الذراع وعلامة على بداية الذراع، ويبقى هذا هو إيه؟ الذراع. إذن تقدير الشيء بغيره، تقدير الشيء بإيه؟ فهذه العملية هي التي تسمى القياس. هذه العملية هي التي تسمى إيه؟ القياس. والآلة المستخدمة والمستخدم اللي هو المقيس عليه والمقيس. واضحة؟ طيب. ومثال ذلك: يقال فلان يقاس بفلان. إذا كان متساويين في أي شيء، فيقولون فلان يقاس بفلان، يعني يقصد طوله مثلا. لذلك القياس هو التسوية بين ايه؟ الشيئين. فإن سويت بين الشيئين أصبح أحدهما مماثلا للآخر، أصبح أحدهما مماثلا للآخر. إذن القياس جمع بين المتماثلات، فإن كان أحدهما خلاف الآخر فهما مختلفات، ولا يجوز قياس المختلفات، أي نجمع بين المختلفين لا يصلح، فالجمع يكون بين ماذا؟ المتماثلين. ولكن لابد من التنبيه على الآتي: أن القياس يدخل في الأمور الحسية ويدخل في الأمور المعنوية. فيقال عن هذا الرجل يقاس بفلان، أي من جهة الطول، هذا حسي أم لا؟ حسي. ويقال يقاس بفلان من اعتبار العلم أو من جهة العلم، إذن هذا أمر إيه؟ معنوي. إذن القياس يدخل في هذه الأمور، وكما سيأتي، كما قال عمر: وقايس الأمور، يعني المسألة اللي هتعرض عليك هتقيسها عند فقد النص، ويكون هذا من باب ايه؟ القياس، ولكن في الأمور المعنوية. طيب، القياس في الاصطلاح يقول هنا في التعريف: إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما. إلحاق حكم الأصل بالفرع لعلة جامعة بينهما. أمهد، لو نظرت في هذا التعريف وجدت أن هناك شيئا يسمى بالأصل، وأن هناك شيئا في الطرف الآخر يسمى بالفرع، وأن هناك شيئا يسمى حكم الأصل، وأن هناك شيئا يسمى العلة التي وجدت في الأصل ووجدت فين؟ كلام جميل. نعمل المعادلة دي على عجالة. عندنا أصل في الكفة اليمنى، وعندنا فرع في الكفة اليسرى، ماشي؟ الأصل ده لابد وأن أعلم حكمه، يبقى الأصل معلوم الحكم. هذا الحكم علمت علته، واضحة؟ فنظرت في الفرع فوجدت أن العلة التي في الأصل هي الموجودة فين؟ طالما أن العلة في الأصل هي في الفرع، والعلة هذه هي اللي أثبتت الحكم الإيه؟ للأصل. إذا لو أخذت حكم الأصل ووديته للفرع لا نكار، وهذا يسمى الإلحاق. لذلك في التعريف قلت إلحاق حكم الأصل. إلحاق يعني هاخده هلحقه بمين؟ بالفرع، واضحة؟ طيب، فهنا يقول إلحاق أي إثبات، إثبات حكم الأصل للفرع. والإلحاق أيضا بمعنى التسوية، يعني سويت حكم الفرع بحكم من؟ الأصل. وأيضا يسمى التعدية، أي عديت فعل الأصل إلى إيه؟ إلى الفرع. يبقى الإلحاق هو التسوية وهو إيه؟ التعدية. طيب، لو كان حكم الأصل الوجوب يبقى المقيس عليه إيه؟ الفرع لابد أن يكون إيه؟ واجبا مثله، ولو كان مندوبا مثله، ولو كان مباحا مثله، ولو كان محرما مثله، ولو كان مكروها مثله، ولو كان صحيحا مثله، ولو كان فاسدا مثله. هلم ايه؟ جرة. لان ما ذكرته من وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة وصحة وفساد من الاحكام ايه؟ التكليفية، مش كده؟ طيب، الاصل هو المقيس عليه، صح؟ يعني احنا بنقيس، يبقى الاصل ده عامل زي المتر، والفرع هو اللي عامل زي قطعة ايه؟ القماش. المقيس عليه والمقيس، واضحة؟ طيب، العلة يقول هنا هي الوصف الذي اعتبر مظنة اثبات حكم الاصل. يعني ايه؟ يعني العلة دي اللي وجدناها فين؟ في الاصل. بنقول ان العلة دي هي التي بني عليها ايه؟ حكم الاصل. فنحن اما على يقين بذلك، واما اننا نظن ظن راجح بذلك، واضحة؟ على يقين ان كانت العلة منصوص عليها، منصوص عليها، صحيح؟ انها ليست بنجس، ده اللي هي ايه؟ الهرة. انها من الطوافين عليكم والطوافات، يبقى علة عدم النجاسة ايه؟ انها بتطوف، ما نقدرش نمنعها. اذا كل شيء يطوف ولا نستطيع ان نمنعه لا يحل المسلم ان يقول انه ايه نجس. واضحة؟ فهذه في غاية الخطورة. وانا اعني بالكلام ده يعني الملمس، يعني لو لمستك تقدر تدفع الذباب؟ ده لو كان نجس كانت تبقى مشكلة كبيرة قوي، ده احنا مش هنخرج بقى من تحت المية. لو كان الذباب نجسا مشكلة، ان كانت الحشرات دي نجسة التي ترد، ومن هذه القضايا قضية الكلب ليس بنجس، لمسك لا شيء فيه، والبينة على المدعي. العايز ينقلنا يجيب. ده الكلب من اكثر الاشياء كالهر توصل حول ايه الناس، ومما لا شك فيه العصور المتقدمة غير عصور غير هذه العصور، وكانت الفئران من الاشياء التي تطوف على الناس ايضا. فيستحيل ان واحد يلبسه فار يقول انه ايه نجس، هذا كلام خطير. لذلك يقول هنا العلة هي الوصف الذي اعتبر مظنته مظنة اثبات حكم الاصل، فهي مناطه لانها مكان تعلقه. لذلك العلة احيانا تسمى ايه مناط الحكم، يعني علة ايه الحكم، يعني الحكم علق على ايه، حكم الاصل علق على شيء اللي هو العلة دي. لذلك الحكم يدور مع التي ايه وجوبا، متى وجدت العلة وجد الحكم، متى انتفت العلة انتفى ايه الحكم. يقول هنا ومن خلال شرح التعريف يتبين الآتي، ان القياس مظهر لحكم الفرع وليس مثبتا له. يعني ايه؟ هو حكم اصلا موجود ولكن الالحاق هو الذي اظهره. الالحاق ايه؟ اظهر الحكم. لانك لو قلت ان الفرع ده ملوش حكم يبقى خلى من الحكم ام لا؟ مشكلة كبيرة. ها؟ وفي شيء يخلو من الحكم شرعي؟ جهلنا بالحكم لا يعني عدمه، جهلنا بالحكم لا يعني عدم الحكم، ولكن مما لا شك فيه، يعني بالله عليكم شيلوها لله عز وجل، لله عز وجل. أن القياس مظهر لحكم الفرع وليس مثبتا له. وكلمة مظهر إذن هو كان خفيا فقط، وخفاء الشيء لا يلزم منه عدم. واضحة؟ لذلك قلنا وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالعلة الشرعية، وهذه العلة موجودة في الفرع، فتعدى حكم الأصل إليه تعدى حكم الأصل إليه فتكشف إيه حكم الفرع لثبوت نفس العلة فيه. لذلك القياس مظهر للحكم لا مؤسس له. القياس مظهر لإيه؟ للحكم، أظهره لا مثبتا له. يعني أديك مثال على عجالة في خمر في حشيش، الخمر أصل وحكم التحريم وعلتها مثلا السكر، الحشيش وجدنا في نفس إيه العلة ألا وهي السكر، فألحقنا به إيه الأصل قبل ان يتعرف الناس على الحشيش، نقول ما كانش ده حكم؟ ازاي ده يوم ان نشأ معه ايه الحكم. ف فلا يكون في كونه تبارك وتعالى شيء غير محكوم عليه، لأنه لو مش محكوم عليه فهو حاكم، والحاكم هو الله عز وجل وليس نحن. لذلك يقول هنا أمثلة تمهيدية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا ده الآية هذه خطيرة جدا، طبعا فيها كلام كتير. معلوم أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، والحديث رواه أحمد ومسلم. طيب هب أن هذا الحديث لا تعلمه، أو تعلمه ولم يصح عندك، ثم عرض عليك مادة ما كالحشيش مثلا، والحشيش مسكر، فلو كنت تملك النص فكل مسكر خمر وكل خمر ايه حرام، وده حيث الحكمت عليه، يبقى الحكم جاء على الحشيش من قبيل ايه النص. ولكن اقول هب انك لا تملك النص او تملكه ووصل اليك ضعيفا، فالآية تقول: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، اذا حرام ولا مش حرام؟ من عمل الشيطان فاجتنبوه، اذا هو حرام. يبقى عندنا الاصل الخمر، وحكم الاصل التحريم، والعلة ايه؟ السكر. فوجدنا السكر فين؟ في الحشيش. فالحقنا حكم الاصل بايه؟ بالفرع، عديناه، سوينا الفرع به، فاصبح الحشيش ايه؟ محرما. واضحة؟ وعليه ان حكم شرب الحشيش او النبيذ التحريم بالقياس، بغض النظر عن النص الشرعي. فهذا القياس كما ترى قياسا صحيحا، وقد وافق النص ايه الصحيح، فيستحيل ان يوجد نص صحيح ويخالفه قياس ايه هذا باطل. ده نحن نستدل على بطلان القياس بمخالفته لايه للنص. هتقول انت قاعد بتقول كده ليه؟ لان العكس بيحصل، يعطل النص من اجل القياس، لدرجة الجراء على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين دونت مئات المسائل تحت عنوان على خلاف النص، على خلاف القياس. يعني النص الشرعي جاء على خلاف ايه؟ اذا هو حكم على القياس بايه؟ بالصحة، والنص الشرعي مش قادر ينكره، فقالوا انه جاء على خلاف ايه؟ القياس. يعني اذا الميزان الذي هو القياس غير ايه؟ الكتاب. ما هو الكتاب هو النص، والله عز وجل انزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان اصلا العدل، ومما لا شك فيه الكتاب هو العدل. كيف العدل يخالف العدل؟ امور في غاية الخطورة. مثال اخر، قياس العبد على الامة في تنصيف حد الزنا بجامع الرق في كل منهما. يعني ايه؟ المولى عز وجل قال عن الأمة: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني عندنا حرة وعندنا أمة. الحرة عياذا بالله تعالى لو زنت فلا حكم معين، مثلا جلد 100 وتغريب عام. فالأمة لو زنت يبقى عليها نص ايه الحكم هذا، واضحة؟ طب انظر، يعني لها 50 جلدة وتغريب نصف سنة وليس عاما. طب السؤال هنا، والسؤال الخطير جدا، ايه العلة التي من اجلها شطر العذاب، يعني جعل على النصف؟ ده موجود في الآية، فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فجعل الأمة مقابلها ايه الحرة، اذا علم ان الرقة هو العلة. فنقول العبد فيه علة ايه الرق، اذا يأخذ نصف عذاب الرجل، واضحة؟ طيب هذا مثال. مثال اخر، قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان في كل منهما. يعني ايه الكلام ده؟ واحد ضرب واحد بسكينة، مش دي محددة؟ خلاص احنا بنقيم عليه ايه الحكم، لانه يقتل كما قتل، لانه قتل ايه عمدا عدوانا. طيب تعال نبص كده، واحد خلى واحد واقف وراح رامي عليه صخرة، مثقله مش عمد، خلاص هنقيم عليه حكم ايه القتل. اذا في حقيقة الامر قسم هذه على هذه بجامع ايه، بجامع انه قتل عمدا عدوانا. خلي بالك من القيد هذا، قلت عمدا ايه؟ لان في عمدا قصاصا، يعني القاتل لما قتل المقتول قتله عمدا عدوانا، فجاء اولياء المقتول قتلوه عدوانا، لا عمدا قصاصا، واضحة؟ فهذه بعض الامثلة التي نمهد بها لمسألة ايه القياس. يقول هنا حجية القياس، قطعا المسألة هذه في غاية الخطورة، لذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في شرحه لحديث عمر وهي الرسالة التي أرسلها إلى القاضي شريح استغرق الكلام عن القياس ما يقرب من مجلد ونصف، اللي هو ثلثي أو أكثر أو ثلاث أرباع من المجلد الأول وأكثر من ربع المجلد الثاني، وهو يتكلم عن إيه؟ عن القياس. وقطعا لابد ان تتعرف على اصول الناس وانت تسير، تعلم ان الناس على طرفين ووسط، منكر للقياس وهذا تفريط ظاهر، اي لا يعتبر القياس باي وجه من الوجوه، وهم اهل ايه الظاهر. واوعى حد من الجهال الانذال يوهمك بانهم سموا باهل الظاهر لانهم ياخذون بظواهر الالفاظ، هذا عياذا بالله تعالى اضل من دعير اهله، فان الاخذ بظواهر الالفاظ واجب شرعي باجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الاجماع الشوكاني رحمه الله، ولكن هم يعم بأهل الظاهر لأمور: واحد، لا يعتبرون القياس. اثنين، لا يأخذون بمفهوم المخالفة. ثلاثة، كذا كذا كذا. إذن هذا هو السبب بتسميتهم بأهل إيه؟ الظاهر. مش لما تيجي تاخد بالظاهر القول تفاجأ إن يخرج عليك من يقول إيه؟ ده من أهل الظاهر. قاطعا أنا من أهل الظاهر، قاطعا من أهل الظاهر. ده احنا أمرنا أن نحكم على الناس بظاهرهم ونجري عليهم أحكام دين الله عز وجل بظاهرهم. كيف احنا مش من أهل الظاهر؟ ولكن التخليط في الألفاظ المشتركة يحدث فجوة لا مخلص لها إلا أن يشاء ربي. طرف آخر وهم المفرطون، طرف الإفراط، أنهم يستخدمون القياس مع وجود إيه؟ النص، فتكون النتيجة أنهم يعطلون النص. واضحة وبلا أي مهادنة وبلا أي تعتيم أن من جملة هؤلاء أبو حنيفة رحمه الله. دع عنك كلام الجهال الذين لا يدرون ماذا يخرج من رؤوسهم، فإنه يقدم القياس. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانا لهذه المسألة بما يرضي الله تبارك وتعالى، يرضي الله تبارك وتعالى، لأن هذا من الظلم، تشويه التاريخ الإسلامي ونفي ما أجمع الأحناف عليه ونفي ما أجمعت الأمة عليه بأنه يقدم القياس. ولكن قد يأتي بعض الناس هم من جملة النقاشين، يعني عايز ينفي عن الإمام رحمه الله أنه يقدم القياس، فتقع تحت إيده جملة يروح واخدها ومططها ويظن أنه وقع على الجمل. لا، تحتك حمار، ليس جملا. فلينتبه لهذا الكلام، وأنا أدري لله الفضل والمنة كل كلمة قالها ابن القيم وابن تيمية في هذا الباب، وأعلم من أين جيء بمثل هذا الكلام. ولكن احنا بنقول بمنتهى البساطة: نتقي الله، ومن أراد أن يتكلم في شيء فليعلم أنه لابد أن يكون من أهل هذه المادة بحاثة فيها. واضحة؟ فهنا نتكلم عن مسألة حجية القياس. إذا ما بقي إلا الوسط، وهم العدل، الذين يأخذون بالنصوص متى وجدت، فإن لم توجد على التفصيل السابق أخذنا بالقياس، فحكم القياس عندنا حكم الميتة. إن فقدت المزكاة أخذنا بالقياس. فيقول هنا: إن الأحكام الشرعية قضاها الله تبارك وتعالى، وفيها المنافع للعباد في الدنيا والآخرة، وفيها درء الضرر عن العباد في الدارين. إن الأحكام الشرعية قضاها الله تبارك وتعالى، وفيها المنافع للعباد في الدنيا والآخرة. يعني كل الأحكام الشرعية فيها كل المنافع، فكل ما ينفع المخلوق قد بينه الله عز وجل في الأحكام الشرعية، وكل ما يضر المخلوق بينه الله عز وجل في أحكامه الشرعية. إذن في حقيقة الأمر أن الأحكام الشرعية تضمنت الخير للمخلوق في الدنيا والآخرة، لأن تعريفك بما يضرك هذا خير، واضحة؟ وتعريفك بما ينفعك هذا خير. لذلك يقولون: ولما كانت النصوص محدودة متناهية قطعا. يعني ايه محدودة؟ يعني آيات الله عز وجل محدودة، والسنة على أي تقدير محدودة، والمسائل كثيرة بل غير متناهية، واضحة هذه الجزئية؟ ولكن الحق، والحق يجب أن يقال، هذه العبارة من الممكن أن تفهم خطأ، بأن النصوص محدودة والمسائل كثيرة غير متناهية. وعليه لو كانت الشريعة صريحة في النص على كل مسألة لكان القرآن والسنة جميعا غير متناه من الصفحات. فهمتم هذه الجزئية؟ تاني، يعني بنقول النصوص محدودة والمسائل غير محدودة، فلو نص على كل مسألة لكانت صفحات الكتاب والسنة غير ايه؟ محدودة. قلت في بداية الكلام قد تفهم هذه العبارة فهما خاطئا. كيف؟ أقول مرادي من غير متناهية أي الأفراد لا الأنواع. انتبه، يعني لو بصينا لكل مسألة كفرد لا من الأنواع، لأن النوع الواحد من الممكن أن توجد تحته ألوف إيه؟ المسائل. فأنا أقصد بغير متناهية بمعنى إيه؟ أي أفرادها كثيرة جدا جدا وغير متناهية، ولكن من الممكن أن الجمع الكثير يندرج تحت أصل إيه؟ واحد، واضحة؟ طيب، وفهذه الأفراد تدخل تحت الأنواع. طيب، طالما أنها تدخل تحت الأنواع، إذن من الممكن أن النوع هذا له حكم، أن النوع الواحد له حكم واحد فيشمل كل إيه؟ الأفراد. وصلت المعلومة؟ كالعام، أجزاء العام محصورة؟ الجواب لا، ولكن كل جزء تحت العام حكمه حكم إيه؟ العام. إذن في حقيقة الأمر مسائل التي يعرضها الناس متناهية أم غير متناهية؟ برضك متناهية، لأنها تحت كليات، تحت أنواع كثيرة، فهي غير متناهية بالنظر إلى الأفراد كل على حدة، وهي متناهية لأنها تدخل تحت العموم أو تحت الإطلاق أو تحت كذا أو تحت كذا. طب ما العموم ده موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ إذن في حقيقة الأمر ما من مسألة إلا ويمكن إخراج حكمها من كتاب الله عز وجل. وصلت؟ لذلك لو عدنا قليلا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الخمر تحت كم نوع؟ ملايين، صحيح. فلو حبينا نيجي نجيب نص الحشيش حرام، البنجو حرام، مش عارف ايه حرام، مش عارف ايه حرام، مش هنخلص، واضحة؟ طب تعالى الميسر، دي جوامع، ده باب البيوع من اوله الى اخره مبني على مسألة القمار. ما حرم في باب البيوع داخل في الميسر والقمار. ولكن أنظار الناس قد تضعف عن إدراك الصورة. تيجي تدور في المزابنة، إيه علاقتها بالميسر؟ محتاجة فهم شديد. فمنهم من يوفق فيستدل بماذا؟ بنص من كتاب الله. ومنهم من لا يوفق فيبحث في السنة فيجد أن النص جاء مفصلا جاء ايه مفصلا. اذا فحقيقة الامر ان السنة قد تأتي بحكم هو موجود في كتاب الله عز وجل، كأنها تقول من لم يدرك هذا يدرك هذا، وهلم جر. واضحة؟ فهمتم؟ والمسائل كثيرة بل غير متناهية. ماذا أقصد بغير متناهية؟ أنا بقول هذا الكلام لما؟ لأن هذه الكلمة عند غيرنا على صورتها، أي أن الحكم ليس موجودا في كتاب الله، ونحن لا نقول بهذا. وهذا تحقيقا لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. صحيح. ومن هذه المسائل التي لا تنتهي، أقصد لا تنتهي مش لا تنتهي حلا، يعني كل يوم بتتولد إيه؟ حكم الصلاة في الطائرة. يعني لو سئلت ما حكم الصلاة في الطائرة، واحد يقول لك يقعد يفكر شمال يمين، واحد يقول لك بالنص يجوز. ايه المشكلة؟ بالنص ايه يجوز. واحد يقول طب جبت النص ده منين؟ يعني احنا لو قلنا اما السفينة فكانت لمساكين في البحر فاردت ان، السؤال هو لما ركب موسى وركب الخضر ما كان يصليان؟ بس هذه المسألة بمنتهى البساطة. شرع من قبلنا ثبتت فيه الصلاة، وفي شرعنا ثبتت الصلاة، فشرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ما لم ينسخ، فأين الناسخ؟ غير موجود. ولكن ممكن نجيبها قياسا بالقياس المحترم، يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن شربنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ طب السؤال هم كانوا بيتوضأوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يصلي. إذن ثبتت أن الصلاة في السفينة جائزة. قلنا الطائرة مثل إيه؟ السفينة، حكمهما سواء. واحد يقول لي إيه ده؟ يا عم ده السفينة محمولة على مية. قلنا والطائرة محمولة على الهواء. قالوا إن السفينة متصلة بالأرض عن طريق الماء. قلنا رب الكعبة والطائرة متصلة بالأرض عن طريق الهواء، ولو سحب الماء من تحت السفينة لاستقرت على الأرض، ولو سحب الهواء من تحت الطائرة لاستقر على الأرض من غير فرق. انظروا إلى الأقيسة بقى غير صحيحة، كما نقل عن الرافعي رحمه الله أنه تخيل أرجوح، المرجحة دي، فقال غير مثبتة في الأرض، أو سئل غير مثبتة في الأرض ولا معلقة في السقف، أتجوز الصلاة فيها؟ قال لا. وهذا الوصف وصف إيه؟ بس كده انتهى الموضوع. إذن في حقيقة الأمر جئنا بنص من الكتاب وبنص من السنة، وقطعا كان الصحابة يركبون السفن ويصلون فيها، وهذا اجماع وهلم جر. ما هي نفس القضية، مش فارق. او على سطح اي كوكب اخر، مفيش فرق، مفيش فرق. كل مكان يقلك يسمى أرضا. لذلك في الحديث سميت تربة الجنة إيه؟ أرض مرتك. وحكم استعمال حبوب منع الحمل حكمها إيه؟ ما لازم نكون عارفين حكمها إيه؟ واضحة إن الأصل فيها التحريم، عشان كذا وكذا 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 وكذا. واحدة بتقول أنا هموت، بقت مسألة تزاحم يبقى موضوع تاني. واحدة بتقول أنا لو ما حافظتش على جمالي زوجي يقينا هيطلقني. حافظ على جمالك. شريعتنا يا اخوانا محترمة جدا، بس محتاجة ناس تفهم وناس تستوعب النصوص ماشية ازاي حتى لا تضيق ما وسعه الله عز وجل. او استخدام المانع المسمى باللولب او حشو الاسنان، يجوز ولا لا يجوز؟ قطعا يجوز. ايه المشكلة؟ واحد يقول لي طب جبتها منين؟ جبناها منين؟ ده الحديث اشهر من النار على العالم، حديث عرفجة رضي الله عنه في معركة في الجاهلية، طارت ارنبته فاتخذ ارنبة من ايه؟ من فضة، فانتنت، لان الفضة بتتفاعل مع الاملاح والعرق واوا، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فامره باتخاذ ارنبة من ايه؟ من ذهب. طب تعالى بص، خد ارنبة من ذهب مع ان الجزء دي مش هتعطل ايه حاجة، يبقى من باب اولى اللي ايه هيعطل. يبقى نقول واحد حشو الاسنان جائز وحشوها بالذهب جائز، وعمل ما يسمى بالغطاء عليها اللي بيسموه كفر جائز، ان كان جائز في الانف وهي يعني من الممكن الاستغناء عنها، فكيف لا تستخدم في شيء؟ واحد يقول طب ممكن يستخدم المعدن، نقول هو ألين، فهذا من المعادن المطاوعة، يعني تشكل من ضغطة واحدة. أمور لازم تفسع فيها مخك. تفاجأ إن واحد يقول لك لا يجوز، ليه يا عم الحاج لا يجوز؟ قال وإن أصبح جنبا ما صح له غسل. يعني انه يعني نشيل الحشو واغتسل وبعد كده نحط الحشو تاني، ولا نعمل ايه؟ يعني انت هيريحك ان احنا نشيل سنانه؟ طب هنشيلها، ده اللي هيريحك يا سيدي، خلاص شيلنا سنان. ما حاجة برضك يا اخي، امور خطيرة جدا، امور خطيرة صح، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا وغير ذلك الوف من المسائل، واؤكد ان المسائل اعني الافراد تحت العموميات والمطلقات لا غير محصورة، لا يمكن لاحد ان يحصرها. ثم قال وباستقراء موارد الشريعة وجد انه ما من حكم الا وله علة، في الشريعة مطلقا الحكم الا بني على ايه؟ علة، سواء كان ذلك في العبادات او المعاملات. ولكن انتبه، ولكن الله تبارك وتعالى حجب عنا اغلب علل العبادات فلا سبيل لادراكها. ريح نفسك، يبقى القياس لا يدخل في باب ايه؟ انت هنا بقى القياس لا يدخل في باب ايه؟ العبادات. ما تجيش بقى تقيس في باب ايه؟ العبادات. يعني واحد يقول لك مش ربنا عند غروب الشمس فرض علينا صلاة تسمى المغرب، خلاص واحنا عند شروق الشمس هنفرض صلاة. هو معنى ان ربنا جعلها علامة وضعية ان قال لك هي علة الحكم، ده علة اثبات الحكم مش علة ثبوت الحكم، علة ايجاد الحكم عينا مش علة اثبات الحكم شرعا. افهم، واضحة؟ اما المعاملات فقد اظهرها الله تبارك وتعالى لنا واذن في ادراكها. يعني المعاملات ابحث عن العلة، وانتم تعلمون ان يوميا تنشأ معاملات لا حصر لها، وعلى القسم الآخر عن المعاملات، أو بصورة أشمل كل مسألة عملية ليست من العبادات. واضحة؟ كل مسألة عملية، يبقى أنا خرجت العلمية اللي هي العقيدة، ليست من العبادات، خلقت العبادات وما بقاش عندي غير ايه؟ المعاملات. يمكن حل المسائل المستحدثة على ضوئها، يعني قياسا عليها. ونفي القياس يعني عجز الشريعة عن حل المشاكل المستحدثة. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لي انت مش لسه قايل ان ممكن نستنبطها من الكتاب، وانا كنت قلت لك ان كل واحد ممكن يستنبطها من الكتاب، بل عموم العلماء الكبار يعجزون عن مثل هذه الامور. ده دي فتوحات فتحها الله تبارك وتعالى على اناس كابن تيمية، كابن القيم، كاحمد بن حنبل، كالشافعي، الناس اللي هم الكبار دول. ولكن عموم الناس ما بيدرك الظاهر فضلا عن الخفي. واضحة؟ لذلك أحمد رحمه الله قليل الكلام، قليل المباني، كثير المعاني. انظر هذا الرجل يقول ايه؟ انه ما من مسألة الا وقد تكلم فيها الصحابة او في نظيرها. ايه رأيكم؟ حل المشكلة كلها كده؟ بيقول لك مفيش مسألة أبدا ستنشأ إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها إلا والصحابة اتكلموا فيها عينا أو في نظيرها. يبقى مطلوب مننا إيه؟ القياس. طالما النظير يبقى دخل القياس. شفت الاستيعاب جاي إزاي؟ قليل قليل المباني كثير المعاني. ونجد أيضا أن حكم الله واحد في الأشياء المتماثلة. صحيح؟ هنثبتها دلوقتي. وأن الله تبارك وتعالى لا يسوي بين الأشياء المختلفة في الحكم أبدا، بل يقول المولى عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ده إذا غريبة، إذا فرق بين من ومن؟ بين المسلمين والمجرمين. إذا سوى بين من ومن؟ بين المسلمين والمسلمين والمجرمين والمجرمين. واضحة؟ هل يستوي الذين يعملون يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن سوى بين الذين يعلمون وسوى بين الذين لا يعلمون، وفرق بين هذا الجنس وذاك إيه؟ الجنس. ويقول المولى تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. انظروا، آيات عجيبة جدا. يعني انت عايز ان ربنا يسوي بين المفسد وبين المؤمن؟ وخلي بالك، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا كالمفسدين في الأرض. هو الإفساد في الأرض ده من أعمال إيه؟ فلازم يفرد في الإيمان كلمة وعملوا الصالحات، عشان يبين إن مفيش إيمان من غير عمل أصلا. لأن لو أثبتوا إيمان من غير عمل يبقى مفيش إفساد في الأرض. فهمتم؟ فاهمة جاية إزاي دي؟ ما هو أصلا نقول كالمفسدين في الأرض، خربوا الزرع وخربوا النسل وخربوا، مش كل دي عمل جوارح؟ طيب ما هدي يقابلها ايه؟ هو جعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين. واحد واضحة؟ جعل دي في كفة ودي في كفة. اذا المفروض دي ضد دي. اذا العمل الصالح ضد الافساد، فان لم يكن من الايمان. اذا الافساد ليس من المعصية، ليس من الكفران خالص. إن لم يكن العمل الصالح من الإيمان فليس العمل الطالح من الكفر. واحدة بواحدة. وكذلك أم نجعل المتقين كالفجار. حاجة جن ده ربنا عز وجل بيقول المتقين وجعل المقابل ايه؟ الفجار. فالمتقي كيف تكون تقيا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين وأولئك. يعني المتقي هو اللي بيعمل الكلام ده كله. يبقى الفجار هم ايه؟ يبقى الفجر حقيقة الأمر، الفجر ده عمل، يبقى التقوى عمل. هي دي معادلة بسيطة خالص. ولكن الله عز وجل سوى بين المتقين والمتقين، وسوى بين الفجار والفجار، ولم يسو قط بين تقي وبين فاجر، بل التقي مع النقي والفاجر مع الكفران عياذا بالله تعالى. يقول هنا والآيات والأحاديث تثبت تلك الحقيقة من إثبات الحكم الواحد للأشياء المتماثلة والتفريق في الحكم بين الأشياء المختلفة، وهذا هو عين القياس. وقد دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على اعتبار القياس دليلا شرعيا. إذن نحن نقول بحجية ماذا؟ القياس على الوصف السني واحد لا يعمل عند وجود النص، اثنين لا يمكن ان يخالف النص، ثلاثة يجمع بين المتماثلات، اربعة يفرق بين المختلفات، خمسة لا يسوى بين متماثل ومختلف ابدا مهما ان كانت. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.